أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي 80 بعير مثلا، فإن هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه، فقيدوها بخمس من العيد، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم سليم. شلون؟ لما انه ايش فيه؟
اقول على ما بغير ما انزل الله، لان يكون ضد المسحه، يعني حكم او هذه او مسحه للمولاه الكافر، فيها شيء على اليسير، فيها شيء ولا ما
كيف مولاه الكافر؟ مولاه الكافر ما فيها مسحه.
السؤال ان الحكم من غير ما انزل الله جاء في ثلاث احوال، كافر وفاسق وضال.
نعم. هذا أولا لا بد أن تثبته بالدليل، تثبت هذا القصة. سليم غدا تحررها وتأتي بها إليه. ما فيه هذه واحدة. الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قبل رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة، أرجح من مفسدة تقبيل رأسه، وليس هذا حكم بغير ما أنزل الله، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة. هذه إن صحت القصة، وعلى أخينا سليم غدا أن يأتي لنا بها إن شاء الله. نعم ايش هي؟ يعني مثل رجل ضرب رجل امرأة حامل فأسقطت جنينة ميتة من الضرب، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمير قيمته خمس من الإبل. خمس من الإبل هو عشر دية أم الجنين، لأن دية المرأة الحرة المسلمة ديتها 50 بعيرة، ودية الرجل 100 بعيرة. نسبة الخمس من الإبل إلى 50 عشر. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرة أي خمس من الإبل، فإن وجد عبد قيمته خمس من الإبل فهذا هو الأصل، وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين خمسة من الإبل. نعم ما تبين فيها شيء. نعم على إيش المتأول؟ مجتهد، إذا كان لتأويله وجه فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن المراد من قال هذا حكم الله ولكن حكم الله. نعم اي عمر رضي الله عنه لشدة حريه احيانا يطلب من الراوي من يسنده، كما في هذا الحديث كما في قصة أبي موسى في الاستئذان، وكذلك في من روى أن الرسول أعطى جده السدس، فكان رضي الله عنه أحيانا يتحرى لزيادة الطمأنينة.
Thank you.
لا لا يجوز الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج إلا بشروط: العلم، لأن هذا الحاكم كفر، وأن يكون ما حصل منه كفرا لا فسقا، وأن يكون بواحا أي صريحا لا احتمال فيه للتأويل، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان دليل واضح لا أشكال فيه. والشرط الخامس: القدرة على إزاحة هذا الحاكم. وهذا الأخير هو الذي غفل عنه كثير من الناس الذين يعتقدون أن حاكمهم كافر فيخرجون عليه، فإن هؤلاء أفسدوا أكثر بكثير مما أصلحوا، وذلك لأنهم عاجزون عن المقاومة وعن إزاحة هذا الحاكم، فحصل من الشر أضعاف وأضعاف ما حصل أو ما سيحصل من الخير لو أنهم تأنوا وأتوا الأبواب من البيوت من أبوابها. نعم نعم. الظاهر انه لو اقاموها بانفسهم، ما اقاموا الصلاه بانفسهم، اما لو ترك ناس يقيمون الصلاه وهم لا يقيمون الصلاه فهذا كفر ضاح. كيف؟ هذه لو تركوا الصلاه ولكن لم يمنعوا الناس من الصلاه فهم كفار، كفر ضاح واضح. وبهذا استدل الشوكاني رحمه الله على كفر تارك الصلاه. خذ ثلاثه. نعم طيب ها تحريم الغطة يرد عليه بالحديث لا حصل إلا ثنتين.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وحدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا الجحر. لا ذراعا ذراعا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
هذا الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة تتبع طريقا من قبلها، وهو قوله سنن أي طريق من كان قبلك. وليس المراد بهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على ما تفعل، ولكنه إخبار بأن هذا سيقع ويتضمن التحذير من ذلك، أن تحذر الأمة من أن تتبع سبيل من قبلها. وهل منكم أحد يستعد أن يبين لنا الوجوه التي شاركت هذه الأمة من قبلها؟ كيف؟ التسليم في أقرب فرصة ممكنة، أو من أجلها حتى تنتهي الاختبارات. مثلا الحسد موجود، حب الدنيا موجود، النكول عن الجهاد موجود، إضاعة الصلاة موجود، الحكم بغير نازلة موجود، تحريف موجود، وأشياء كثيرة. نعم، المهم على كل حال الذي عنده استعداد أو نقسم عليه، بس التقسيم يحصل فيه تداخل. نعم، كيف؟ أي من اللي يأخذ؟ وكلما أتى بمسألة فلا بد من الدليل عليه. طيب، هذا عبد المنعم وعبد الله. من؟ سعيد؟ سعيد الكلباني. ثلاثة يكفي. طيب، ها؟ لازم تحلال يعني الآن ما عنده اختبار. نعم؟ طيب، نعم، نعم، لأن المراد الجنس. طيب، هم لما ذكروا فرس والروم كمثال، قال فمن، لما ذكر له النصارى كمثال قال فمن، والمراد جنس المنحرفين عن الحق من فرس اليهود أو نصارى أو غير ذلك. نعم، اي، لا، ما كانت العلة به التشبه فإنه يزول حكمه إذا اتسع وشمل المسلمين. ما لم يكن عبادة أو محرما لذاته فهذا يحرم. فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير للرجال حرم ولو شاع على الناس، لكنه حرم للتشبه، فإذا شاع بين الناس وصار المسلمين أو الكفار صار التشبه. نعم سليم. يعني طيب، الله ماشي، أما القرع الأمريكي هو طيب يا سبيل. ها؟ كذلك اللباس، اللباس الآن يختلف، الآن أظن أحسن ما يوجد اللباس اللي يأتي من الشرق، اللي يأتي من الشرق أحسن من اللي يأتي من الأمريكي. وعلى كل حال الشيء موجود والدعاية موجودة، ومع الأسف أن كثير من المسلمين يعظمون غير المسلمين في هذه الأمور. نعم.
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا.
قال ما باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، يعني فإنه يحمل وزره ووزر من عمل بهذه السيئة. ثم استدل المؤلف البخاري بقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وهذا بعض آية ليته جاء بها من أولها، وهي قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وأما أوزار غيرهم فقال ومن أوزار الذين، يعني يحملوا من أوزار الذين يؤمنونهم بغيرهم، وإنما كانت أوزارهم كاملة لأنها فعلهم، وكانت من أوزار الذين يؤمنونهم بغير علم لأنه فعل غيرهم. فأوزار غيرهم موزعة عليهم وعلى غيرهم، وأوزارهم على أنفسهم، ولهذا قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظنونهم بغير علم. وقوله يظنونهم بغير علم يحتمل أن تكون عائدة على الفاعل أو على المفعول، يعني هو من أوزار الذين يظنونهم وهم لا يعلمون أنهم على ضلال، فتكون عائدة على من؟ على التابع والمتبوع، على التابع، يعني أن التابعين لهم يضلون بغير علم. فأما لو ضل التابعون على علم بضلالهم فإنهم ضالون. ويحتمل أنه عائد على الأول، وأنهم أي الضالين أي المضلين، وأن هؤلاء المضلين تكلموا بغير علم فضلوا وأضلوا، والمعنى الحق. فإن المتبوعين إذا تكلموا عن علم فقد تكلموا بالحق، وإن تكلموا عن غير علم فقد تكلموا بالباطل، وإن تكلموا عن علم بالمخالفة فهم أضل. وكذلك التابعون، نقول إذا تكلموا عن غير علم، إذا تبعوهم عن غير علم فعلى المتبوعين من أوزارهم، وإن تبعوهم بعلم يعلمون أنهم على باطل فإنهم هم الآثمون الظالمون. تكلم عن الآية.
قوله باب إثم من دعا إلى ضلاله أو سن سنة سيئة، لقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ وليس على شرطه. ما تكلم؟ نعم طيب. وليس على شرطه، واكتفى بما يؤدي معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث. فأما حديث من دعا إلى ضلاله فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما حديث من سن سنة سيئة فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله، لكن قال شيء في الموضعين بالرفع. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ من سن سنة خير ومن سن سنة شر. وأما الآية فقال مجاهد في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف. يرحمك الله. قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا. وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور ذكره مرسلا بغير سند. وأما حديث الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول كتاب القصاص، وتقدم البحث في المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه. قال المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها.
كان الأصل
نعم بل لكونه كان الأصل في إحداثها.
فإذا قال قائل من دعا إلى ضلالة هل له من توبة؟ لأنه إذا دعا إلى ضلالة بدعة في الدين العقدية أو القولية أو الفعلية فهل له من توبة؟ فالجواب نعم له من توبة. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ولم يلحقه من أوزار من تبعه شيء. ولكن يجب إذا كان قد دعا إلى الضلالة من طريق أن تكون توبته ورجوعه إلى الله بمثل هذا الطريق. فإذا كان عن طريق المؤلفات فليكتب أنه رجع إلى الحق عن طريق التأليف. إذا كان عن طريق الأشرطة كما يوجد في عصرنا فليتكلم عن طريق الأشرطة. المهم أن السيئة لا تنهى إلا بطريق مثل الطريق الذي أثبتت بها وحينئذ يتوب الله عليه ولا يفقه شيء من أثام من تبعه. وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فإن توبته أن يعلن الرجوع عن ذلك وأن يحرص على أن يحدث حسنة تمحو تلك السيئة. فإذا كانت السيئة التي سنها الامتناع عن الزكاة فتبعه الناس وامتنعوا عن الزكاة فتوبته أن يخرج الزكاة ويعلن ذلك وإن حقق التوبة بإخراج الصدقات التي تقابل بخله أولا فهذا حسن. إن الحسنات يذهبن السيئة. نعم. نعم. كيف؟ نعم. يحتمل أنه تاب ويحتمل أنه ندم ليس ندم التوبة على ما فعل لكنه ندم أن يكون الغرار أعلم منه بالتخلص منه مما يضر. ظاهر أنه لا أدخل لأن هذه السيئة في حقه ليست سيئة لكن عليه إذا تبين له الحق أن يرجع. نعم نعم يا داود. لا يستطيع هو إذا كتب بيده يستطيع يكتب بيده ثم ينشرها أو يسلمها إلى أحد يتبعها ويكون إذا اتقى الله جعله المحجب. إذا علم الله منه أنه صادق التوبة فإن الله تعالى يسره. المهم أن يتقي الله ما استطاع. خلينا الآن
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن
فيها مسائل. أولا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حض على الجماعة وأخبر أن من خرج عن الجماعة فإنه شاف، وأخبر أن من خرج على الإمام الذي تمت عليه البيعة ليفرق المسلمين فإنه يجب على المسلمين أن يضربوا عنقه لأنه خارج. فحث على اجتماع الناس وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، يعني هل ما أجمع عليه أهل الحرمين يعتبر إجماعا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن ما أجمع عليه أهل المدينة فهو إجماع لأن المدينة دار العلم، ولكن الصواب أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه المسلمون عموما في مكة والمدينة والشام والعراق وغيرها. وقوله وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، مشاهد المسلمين والمهاجرين والأنصار يعني التي شهدوها كأمكنة العبادة ومصلى العيد وما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، مصلاه أول ما يدخل فيه المسجد، ثم مصلى العيد، ثم مصلى الجنائز، والقبر والمنبر والقبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبره الذي كان في بيت عائشة. ونريد أن نسمع إلى كلام ابن حجر على هذه الترجمة.
قوله باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض بمهملة وضاد معجمة ثقيلة، أي حرض بالمهملة وتشديد الراء. وقوله على اتفاق أهل العلم، قال الكلماني في بعض الروايات وما حض عليه من اتفاق، وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض. وقوله وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، في رواية الحسنيهني وما أجمع بهمزة قطع بغير تاء، وعنده وما كان بها بالإفراد والأول أولى. قال الكرماني الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. قال وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قلت لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع، وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، قال حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع. قوله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، هذه الثلاثة مجرورة عطفا على
ندرة المخالف لا فيما الإجماع، هذا في خلاف، ولهذا قال مبني على القول. وذلك أن بعض العلماء يقول إذا أجمع المسلمون على شيء وخالف واحد أو اثنان فلا إجماع، وإن لم يكن هذا المخالف من ذوي العلم، ما دام فيه خلاف من مجتهد وإن لم يكن من كبراء العلماء فإنه لا يعد إجماعا، فإنه يعد إجماعا ولا عبرة بالمخالف. والصحيح أنه ليس أنه لا يعد إجماعا حتى يتفق الناس عليه. نعم. لا، لأن لا نقول في إجماع، لكن ربما نقول هذا مخطئ لمخالفة النص. والكلام على الإجماع لأن العلماء إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة لا يقبل معه اجتهاد. على نص أو على اجتهاد، قد يكون على نص وقد يكون على اجتهاد. نعم، كمل. ها؟ كيف؟ لا، يقوله المنبر والقبر.
ثم ذكر فيها
24
حديثا
تتعلق بالمنبر
والقبر والمواضع والمشاهد.
نشوف. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر.
حدثنا رحمه الله. أهم شيء في هذه الترجمة قوله باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، أنه حض على اتفاق أهل العلم أن لا يختلفوا فيما بينه وأن يحاول اجتماع الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بما في اجتماع الكلمة من الفوائد العظيمة والقرب إلى الصواب، لأنه كلما كثر الناس على شيء كانوا أقرب إلى الصواب مما إذا اختلفوا. ولئلا يضطرب الناس العام الذين يقتدون بالعلماء إذا رأوا اختلاف العلماء، فإن العامة يقلدون العلماء تقليد الدين، فإذا رأوهم مختلفين حصل عندهم قلق وحرج، كيف يختلف الناس في دين الله على السلطان؟ فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على اتفاق أهل العلم لأن لما فيه من المصالح الكثيرة ودرء المفاسد. وفي هذا دليل على أنه على أن الإنسان يجب عليه أن يرجع للحق إذا كان مع غيره وألا يخالف وألا يجادل. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وقال: تطاوعا يعني ليطع بعضكما بعضا. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
وكان الناس إذا بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحلوا إلى المدينة، هاجروا إليها لأنها بلاد المهاجرين. هذا الأعرابي أصيب بالوعك، ولعل هذا قبل أن تنقل أم المدينة إلى جحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها الأمة، فدعا الله أن ينقل أمها إلى جحفة فنقلها الله عز وجل وصارت المدينة طيبة. وفي هذا الدين على أن الإنسان لا يمكن أن يرجع في الإسلام قبل أن يسلمه على دينه وعلى ترك مهاجره، لكن إذا دخل في الإسلام فإنه لا يمكن من الارتداد عنه. وفي هذا دليل على أن هذا الرجل والعياذ بالله لم يطمئن قلبه بالإيمان، ولهذا آثر الحياة الدنيا على الآخر، فخرج من المدينة وبعد أن منعه الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات. نعم. ظاهر الحديث العموم، ظاهره العموم ولكن قد يقال إن الواقع يخالف ذلك، يعني يخالف دعوى العموم، يعني في المدينة الآن أناس خبث لا شك ليسوا على المستوى الذي يراد منهم، فيحمل هذا العموم على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الظاهر هو العموم. في الشرع عندك شيء؟ نعم، من حركة الأخ عبد الرحمن، لأن معه
ثبت من الشرع.
ها؟ كيف؟ أيه.
قوله كالكير مع سائر تقدم مع سائر الشرح ولله الحمد. قال ابو بطال عن المهلب في تفضيل المدينه على غيرها بما خصها الله به من انها تنفي الخبث، ورتب على ذلك القول بحجيه اجماع اهل المدينه، وتعقب بقول ابن عبد البر ان الحديث دال على فضل المدينه، ولكن ليس الوصف المذكور عاما لها في جميع الازمنه، بل هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يخرج منها رغبة على الإقامة معه إلا من لا خير فيه. وقال عياض نحوه، وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة. قال: والنار إنما تخرج الخبث والرديء. وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من خير الصحابة وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها، كابن مسعود وابي موسى وعلي او ابي ذر.
بس انت هذا المثال الذي ذكره مذكور به الصحابه لا شك انه يدل على عدم العموم، وانه خاص في زمنه او خاص لمن يخرج كارها لها لا لمصلحه، يعني من خرج كارها لها فإن وصلوا على هذا الوصف. أما هؤلاء الصحابة فقد خرجوا لمصلحة لا شك. نعم. هؤلاء ظاهرهم الإسلام، فهم لزوا على صراحة، فأعراض يسبوا صرحة. نعم. وهو فيه؟ وهو فيه؟ أين؟ هنا في الشك، لا شك. ولهذا اختلف العلماء هل المجاورة في مكة أفضل أم في المدينة أفضل؟ على قولين العلماء، بعضهم فضل المجاورة في المدينة وبعضهم فضل المجاورة في مكة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: المجاورة في مكان يكثر فيه تقواه لله عز وجل أفضل من المدينة وغيرها. فجعل العبرة بما يقوم به الدين لا العبرة بالمكان. واستدل بنزول بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المدينة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك. فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
هذا الشهر من هذا قوله حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، وفي هذا دليل عظيم على أهمية الخلافة أو السلطة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها بسوء لخوف الفتنة. فإن هؤلاء الرهط قالوا: لو مات عمر لبايع فلانا ولم يعينه الحديث، لكن هذا يدل على أنهم كرهوا مقامه أو كرهوا خلافته، فقدروا هذا التقدير على أنه يحتمل أن يكون فلان في رأيهم أفضل من عمر رضي الله عنه، وإن لم يكن ذلك كراهة لعمر لكن محبة لما هو أولى، ومع ذلك غضب عمر رضي الله عنه. ثم فيه أيضا دليل على أن الإنسان الفاضل قد يفوته شيء يعلم به المفضول، فإن عمر لا شك أفضل من عبد الرحمن بن عوف وأوفى عقلا وأرجح رأيا، ولكنه قد تفوته، ولا سيما عند الحمية وعند الغضب، فإن الإنسان يفوته شيء كثير. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يضع الحديث موضعه، فلا يحدث بحديث يخشى منه الضرر أو الشر وإن كان خيرا، قد يحدث بحديث خير لكن يسمعه أهل الشر فينزلونه على ما يريدون فينقلونه على ما يريدون. فلذلك يجب أن يتحرز الإنسان حتى في الإفتاء في العلم، يجب أن يتحرز. كم من إنسان أفتى فتوى علم على ظاهر السؤال ثم استغل في القدح في بعض الناس والإنكار عليهم وما أشبه ذلك. فالإنسان لا سيما في زمن القيل والقال وكثرة الكلام يجب عليه أن يتحرز تحرزا كاملا، وإذا علم الله من نيته الخير وفقه له ووقاه من الشر. وفيه دليل على أن القرب من المتكلم أو الخطيب لا يدل على أن الذي يقرب إليه هم أهل العقل وأهل الفهم، بل الذي يقرب في الغالب ولا يستحي هم عامة الناس. فتجد أهل الخير وأهل العقل وأهل الرزانة يستحون فلا يزاحمون ولا يتداحمون على المجالس ويكون في آخر الناس. ولهذا يقول: مجمع رياع الناس يغلبون على مجلسه. وفيه أيضا التحرز من الرعاع، وأن لا ينقاد الإنسان معهم، وأن يحكم عقله على عاطفته، فإن بعض الناس يغتر إذا رأى الرعاع، يعني يطبلون وراءه ويزمرون وراءه، فإنه ربما يغتر فيتكلم بما يظن أنه يرضيهم وإن كان فيه مضرة عاجلة أو آجلة. وفي أيضا دليل على جواز تأخير ما تظن فيه المصلحة في درء النفس، لأن عمر أخر ما أراد أن يتكلم به إلى أن يقدم إلى المدينة، وحصل فيه الخير الكثير. وفيه دليل على جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم، وذلك في آية الرجم، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم قال عمر رضي الله عنه: إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نرى الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إلى أحصن، وكانت البينة أو الاعتراف، وكان الحبل أو الاعتراف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.